يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح لامية بن الوردي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد. مر معنا في الدرس الماضي في لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى ما ذكره رحمه الله من وصيته بالتحذير من تقطع الطريق، وأنه ليس من البطولة، البطل هو من يتقي الله عز وجل وليس من يتلصص على الناس قطع الطريق. من يحفظ البيت؟ ها؟ عندك؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك، ما اسمعك. نعم، ما شاء الله. ومر معنا أنه ذكر كذلك من الواعظات ما وعظ به رحمه الله لتذكر الموت، وكيف أخذ الله عز وجل أمما، وكذلك طواغيت، فأنهاهم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عدل الله سبحانه وتعالى. من يأتي بالأبيات في هذا؟ نعم، بارك الله فيك. حمزة اقرأ يا بني.
قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: يا بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل، جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، انظم الشعر ولازم مذهبي، في اطراح الرفد لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى، فيكفيني الخجل.
بارك الله فيك. أورد رحمه الله تعالى هذا المقطع من الأبيات يثني فيه بالوصايا لولده، وكما قلنا إما هي كذلك أو هي وصية من كل أب لابنه. ومن هذه الوصايا أوصى رحمه الله تعالى بأخذ الحكم عموما والاستفادة كما تقدم في أول الأبيات من خبرة من خبر ونصيحة من اتعظ واعتبر، ومن ذلك ما أشار إليه فيما سبق من أبيات، وكذلك ما ثن في هذا المقطع مما سيأتي ذكره. وهذه النصائح والحكم هي مما اختصت به هذه الأمة، مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك طلب العلم، وأمر طلب العلم كما مر معنا جاءت الوصية به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاحتفال بالفقه، وكما تقدم معنا أنه حذر من الاحتفال بالشهوات والملذات، ووجهها هنا بالاحتفال بالعلم والتفقه في الدين، فالانشغال به خير ما يشغل به الأبناء، وخير ما كذلك تستغل به الأوقات والأعمار. ثم ثنى أو ثلث بعد ذلك بهجر النوم، ومقصود بهجر النوم أي الاستطالة فيه على الوجه المذموم. فمما يعين على عدم إدمان النوم والاستطالة فيه أن يكون للإنسان هدف، فإذا كان له هدف فإنه سيبخل على نفسه من النوم، وستكون لذته في هدفه الذي يريده. وأعظم الأهداف والمقاصد كما تقدم معنا العلم والتفقه في الدين، ولهذا من يعشق العلم والفقه في الدين، وكما تقدم هذا الذي يحتفل به وليس الغانيات ولا الشهوات والملذات، من وقع معه العشق للعلم والفقه في الدين يحصل له من التلذذ به ما هو أعظم من التلذذ من جميع الشهوات. ولهذا كان بعض العلماء والفقهاء لما صار عندهم تولع بالعلم والفقه والانشغال بتحصيله والقراءة فيه لم يجدوا اللذة إلا معه، كما ذكر عن النووي رحمه الله أنه كان له أكثر من 9 دروس في اليوم الواحد، وكان يقرأ كثيرا حتى كان نومه نعاس بين دفتي كتاب أو اتكاء على رف كتب أو نحو ذلك، يعني لا يعرفون لذة النوم لأنهم تلذذوا بالعلم وعشقوه. وكان بعضهم ربما يلازم كتبه والعلم حتى تغير من الكتب امرأته فتقول لكتبك هذه أشد علي من كذا وكذا ضرة. لماذا؟ لما ترى من التذاذه وانشغاله بهذا العلم ما شغله عن كل مطلوب. فإذا إذا كان لطالب العلم نهمة وهدف ومطلوب فإنه يحقر كل ما يبذل، ومن ذلك أنه يبخل على نفسه حتى بالنوم، وبهذا يكون علاج ما يشتكي منه الكثير من الناس من الابتلاء بكثرة النوم. فأعظم علاج هو ماذا؟ هو أن يكون لطالب العلم نهمة وهدف وجد واجتهاد يحصل أو يحصل به بعده لذة تجعله يبخل على نفسه بسائر الملذات. ثم أوصى رحمه الله أنه لا يصيبه اليأس والإحباط فيقول هذه الأخبار التي نسمعها في الجد والاجتهاد في تحصيل العلم هذا لأناس قد ذهبوا وفنوا، لا يوجد لهم وجود في هذا الزمان، وهذا ليس بالصحيح. وكما قيل وكم ترك الأول للآخر، فقد وجد في الأزمنة المتأخرة من جمع من الجد والاجتهاد والعلم والخير ما ينافس به من تقدم. ولنا نظائر في كثير ممن سار في درب العلم فوصل، وهذه النظائر هي محل عظات وعبر. فانظروا على سبيل المثال حافظ حكمي رحمه الله، من العلماء المعاصرين، مات صغيرا وجمع علما كثيرا ومن قرأ في سيرته وتأمل في كذلك في جده واجتهاده وتحصيله علم صدق ما قيل: كم ترك الأول للآخر. فإذن لا تقل قد ذهبت أربابه، ولكن قل: كل من سار على الدرب وصل. سر على درب العلم وجد واجتهد، وبإذن الله ستصل إلى ما وصلوا إليه، وثم أوصى رحمه الله تعالى بالازدياد في العلم، فإن الازدياد في العلم إرغام للعداء، يعني يكون فيه إغاظة وكذلك دفع لكل عدو. فالقوة الحقيقية والجمال الحقيقي والبروز الحقيقي هو بالبروز والجمال والازدياد في العلم، وبه تكون إن شاء الله الرفعة في الدنيا والآخرة، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، ومر بعضها فيما تقدم من أبيات. ثم أوصى في بعض تفاصيل العلم، فهذا خاص بعد عام، لينبه ابنه، أو هي وصية من كل أب لكل ولد، أن يعتني بعد اعتناه بالعلم عموما ببعض العلوم خصوصا، لأنها من العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم. ومن هذه العلوم علم إصلاح المنطق، وهذا يكون بالاعتناء بالنحو وما يلحق به من علوم العربية كعلم الصرف والبلاغة وغيرها من علوم العربية. وذكر النحو لشهرته، وهو من ذكر البعض الذي يدل على الكل. فإصلاح اللسان والمنطق لا يكون فقط بعلم النحو، وإنما يكون بعلوم العربية، والذي منها علم النحو. وثم قال مبينا أهمية هذا العلم، بأن من حرم هذا العلم يحصل له من الاختبال، يعني الخطأ في المواضع الفاحشة التي لا ينبغي الخطأ فيها بسبب ماذا؟ بعده وجهله بهذا العلم. ومن تأمل وقرأ في كتب التصحيف وجد العجائب التي تدل على صدق ما قال رحمه الله: كيف يحصل الاختبال لمن ليس له معرفة بالعربية على قدر جهله بإيش؟ بهذا العلم، على قدر جهله بهذا العلم. فيذكر عن بعضهم أنه حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بإيش؟ بالسكينة والوقار، فقرأها بالسكينة وإيش؟ والفار، فلما حضر الصلاة أتى بسكينة وفار. ما رأيكم بمثل هذا؟ كيف يحصل مثل هذا الفهم إذا صار جهل مركب في فهم العربية؟ فالاعتناء بالعربية مهم جدا، ولذلك كلما تعمق الإنسان في معرفة اللغة صار متعمقا في معرفة العلوم، والعلوم مترابطة بعضها ببعض. ولذلك كان يقول بعض العلماء كما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل العربية إيش؟ ها؟ ماذا كان يقول؟ جن الإنس. لماذا جن الإنس؟ لأنهم يرون ما لا يرى الناس الآخرين، مثل الجن يرون ما لا يرى ماذا؟ الإنس. يرون ما لا يرى الإنسي. فالتراكيب العربية تراكيب بديعة دقيقة، من عرفها وعرف علومها أبصر ما لا يبصر غيره. فهو يعرف مثلا على سبيل المثال أن تقديم محقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، وإذا أفاد الحصر استفاد مع هذا الوضع اللغوي ماذا؟ قاعدة أصولية، واستفاد من القاعدة الأصولية حكما ماذا؟ فقهيا، وانبنى على هذا الحكم الفقهي ماذا؟ آلاف المسائل التي تنبني على هذا التركيب. مثال، وهكذا كذلك حين يرى تقديم وتأخير في المعمول والعامل، أو كذلك استخدام بعض الأساليب التي يعني نبه عليها أهل البلاغة أو أهل الصرف، فإن كل هذه التراكيب في علم العربية لها معان، لها معان، وهذا من سعتي وكذلك بلاغتي هذا العلم الواسع. فلهذا ابتدأ بالتنبيه على أهميته رحمه الله تعالى. فأنت لن تفهم الكتاب والسنة بشيء مثل ما إذا كنت متمكنا في ماذا؟ في اللغة العربية. فإذا كنت متمكنا باللغة العربية فأنت ستفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يفهم غيرك. ثم حث كذلك على نظم الشعر وأن يسير بطريقته، لأن في هذا ماذا؟ إيجاد القوة في العربية. فالشعر يربي على استقامة اللسان، من قرأ الشعر كثيرا وكذلك حاول النظم فيه فإنه تقوى عربيته ولغته. ولذلك يقولون أن اكتساب النظم والشعر، نظم الشعر، يؤخذ بثلاثة أمور. الأمر الأول كثرة السماع والقراءة، لأنك كلما سمعت كثيرا وقرأت كثيرا اجتمعت عندك أمور تستطيع بها تبني التراكيب الشعرية، منها الألفاظ. الإنسان يفتقر حين يريد أن يعبر، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى ألفاظ يبني بها هذا الشعر الذي يريد أن يكتبه أو الذي يريد أن ينظمه. من أين يأتي بالألفاظ؟ إذا أتى بها مما يملكه هو، هو يملك بضاعة هشة، يملك بضاعة هشة. ولهذا كان العرب قديما لما انتشرت العجمة كانوا يرسلون أبناءهم إلى البوادي. لماذا؟ لأجل يأخذون العربية من أصلها ومكانها. فالناس لما اختلطت بهم العجمة ضعفت عربيتهم، بل وصار الناس يقتصرون على قليل الكلام الذي يحتاجونه فيكفيهم عن كثيره الذي لا يحتاجونه. اليوم مثلا على سبيل المثال، ونحن في هذا العصر الذي ضعفت فيه العربية الضعف الشديد، ومع ذلك إذا مشيت إلى بعض البوادي والأرياف التي لا تزال عربيتهم متماسكة تتعجب من حفظ الأطفال لبعض المسميات العربية التي ماذا؟ التي لا تجدها عند الكبار في الحاضرة وفي المدن. اسأل طفل صغير إذا خرجت إلى طرف المدينة هنا ورأيت عددا من الأشجار والأعشاب الصغيرة، قل له ما اسم هذه الشجرة العشبة الصغيرة؟ هو عربي أليس كذلك؟ ما اسمها؟ سيقول لا أدري، ويمكن أنا وأنت لا ندري. لكن اسأل طفل من البادية سيسمي لك هذه العشبة ويسمي لك هذا ويسمي لك ذاك ويعطيك أسماء أشياء كثيرة. هذه المسميات من أين أخذها؟ من الخلطة لأناس لا تزال عندهم هذه المسميات، لأنهم ماذا؟ يرونها بأعينهم،
ويحتاجونها في حياتهم، فلذلك لا تزال تلك المسميات محفوظة عندهم. نحن نرى أنواع من الحشرات أحيانا ترد علينا إلى المدن ما نعرف أسماءها، لكن إذا مشيت إلى البادية الطفل الصغير سيسمي لك الأسماء، سيسمي لك أسماء بعض تلك ماذا الدواب، هذه الحشرة اسمها كذا، وهذه الحشرة اسمها كذا، وهذه اسمها كذا، وأنت تتعجب وتتحير كيف هذا الصغير عنده هذه المسميات الكثيرة وأنا ما عندي هذا. فالشاهد أنت حين تسمع وتقرأ في الأشعار تجمع الكلمات. الأمر الثاني أن مما يجمع به كذلك ويعين على ذلك أنك بسماعك وقراءتك تجمع تراكيب تلك الألفاظ التي في تلك الأشعار. ولذلك مثلا الذي يكثر من سماع الشعر الفصيح تكون عنده ملكة في نظم الشعر الفصيح، والذي يكثر من سماع الشعر الحديث فإن ملكته في الشعر الفصيح تكون إيش؟ ضعيفة. وملكته في الشعر الحديث ماذا؟ أقوى. والشعر الفصيح هو الشعر الذي يعتمد على البحور والقافية وحلف الروي والأوزان المعروفة عند أهل الشعر وأوزانها، والحديث هو ما يسمى بالشعر الحر، ما يسمى بالشعر الحر الذي لا يتقيد بأوزان ولا قافية ولا حرف روي ونحو ذلك مما هو معروف في علم ما يسمى بعلم إيش؟ العروض، وهو أحد علوم العربية، أحد علوم العربية. الثالث أنك كذلك تستفيد في سماعك وقراءتك لهذه الأشعار وقراءة وسماعا تستفيد كذلك كيف يتم جمع فكرة الموضوع في ذلك من النظم، كيف يبتدئ وكيف يدخل في الموضوع وكيف يخرج وكيف ينتقل وكيف يختم من خلال كثرة سماعك وقراءتك، تكتسب هذا وهذا يجعلك ماذا؟ تأخذ ذلك. ولذلك يسمون من يأخذ هذا المسلك اقتباس، يقولون فلان شعره مقتبس من شعر مثلا أبي العلاء المعري، فلان شعره مقتبس من شعر امرؤ القيس، فلان شعره مقتبس من شعر المتنبي، وهكذا. لماذا؟ لأنه يكثر السماع أو القراءة لهذا الشاعر، فعند ذلك صارت ملكته تميل إلى ذلكم الشعر. ولذلك كما قال الشعراء وهذا مما ذكروه كذلك أن من سلك مسلك المولدين من الشعراء كثرت في شعره إيش؟ العجمة وطريقة المولدين، ومن سلك مسلك الفصحاء والشعراء الأولين فإن شعره يكون فيه من الفصاحة ما لا يكون عند غيره. ثم ثلث أو ربع بذكر الفضل أن عنوان الفضل بما يكون من قوة العربية وحسن التمكن في النظم والشعر، لأنه يعطيك من القوة والملكة ما يجعلك متمكنا في العلوم الأخرى. ثم ذكر رحمه الله أن الفضل يبقى ببقاء حملة الفضل، وحملة الفضل هم حملة العلم، فإذا حرصت على تحصيل العلم حفظ الله لك الفضل. ولذلك فإن ذهاب العلم وأهله وحملته ذهاب للفضل وأهله، وهو بهذا يحثك على أن ترث الفضل من أهله وذويه بتحصيل العلم وأخذه عن أهله. ثم انتقل إلى مسألة التقبيل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس اللاحق، وهي من الآداب التي نبه عليها بعض العلماء وقع الخلاف في حكمها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس اللاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سؤال وتنبيه في نفس الوقت، يقول: هل صحيح أنكم أفتيتم بحرمة الحوي؟ وقد حصل نزاع بين بعض البحرة في هذا. سمعتم الكلام في هذا، جلسنا جلسة بعد الفجر مع بعض الصيادين وسألوا عدة أسئلة، وأخبرتهم أن مثل هذه القضايا والتفاصيل القاعدة فيها أنه لا يحصل الضر، لا ضرر ولا ضرار، وما وقع فيه الخلاف فيما بينهم فإنه ينبغي أن تكون هناك لجنة من الجهات المختصة لدراسة الوسائل المستخدمة المختلف فيها، لأجل أن تقضي هذه اللجنة بعد دراسة مشتركة فيها عدل وإنصاف ما هو الصواب في تلك الوسيلة، سواء أكانت وسيلة موجودة أو يراد استحداثها. وكان الكلام على هذا، أن ما كان فيه ضر فيمنع، وما ليس فيه ضر فالأصل هو الإباحة. ولم أتعرض للحوي لا من قريب ولا من بعيد، لكن بعض الناس إما عنده سوء سمع أو سوء فهم أو سوء قصد، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من كل سوء. فإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.